بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. لا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو فوائد من شرح العلامة ابن باز رحمه الله تعالى على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال شيخ الإسلام: وأما اختلاف التضاد فهو القولان المتنافيان. مر معنى اختلاف التنوع. ما هو اختلاف التنوع يا اخوان؟ ايه هو اختلاف التنوع؟ هو اختلاف ايه؟ يعني مترادفات، كل مترادفات، فتأتي الاقوال كلها بمعنى واحد، لكن هذا يعبر بعبارة وهذا يعبر بعبارة وهذا يعبر بعبارة. فالاختلاف اختلاف تنوع، ويكون كل ما يقوله أصحاب هذه الأقوال راجعا إلى معنى واحد. أما اختلاف التضاد هو اختلاف التقابل، يكون هذا القول ضد هذا القول، هذا التضاد، ما يجتمعان. إنما اختلاف التنوع كل الأقوال تجتمع. فمن فسر الصراط بالإسلام؟ من فسر الصراط بالنبي وأبي بكر وعمر؟ من فسر الصراط بالقرآن؟ كل هذا تفسير صحيح، فهو القرآن وهو الإسلام وهو النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. أما اختلاف التضاد اختلاف تقابل، ما يجتمعان أبدا، ما يجتمعان. قال: وأما اختلاف التضاد فهو القولان المتنافيان، إما في الأصول وإما في الفروع عند الجمهور، الذين يقولون المصيب واحد، وإلا فمن قال كل مجتهد مصيب فعنده هو من باب اختلاف التنوع إلى اختلاف التضاد. علق الشيخ على هذا الموضع ابن باز فقال: والصواب أن مصيب الحكم واحد، ولكن الأجر يختلف، فمن أصاب فله أجران، ومن أخطأ فله أجر، وأما الحق في نفسه فهو واحد، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم وهو الصواب بلا شك، والأدلة على هذا كثيرة. والصواب أن مصيب الحكم واحد، ولكن الأجر يختلف، فمن أصاب فله أجران، ومن أخطأ فله أجر، كما مر معنا في تبويب مسلم أمس في الحديث التي ذكرها، أن من أصاب أجرين فأي الأجرين أصاب؟ ها؟ أصاب إيه؟ أصاب الحق وأجر الاجتهاد. أما من أصاب أجرا واحدا فله أجر الاجتهاد. وأما الحق في نفسي فهو واحد. هل الحق واحد أو متعدد؟ واحد. هذا الذي عليه جمهور أهل العلم وهو الصواب بلا شك، والأدلة على هذا كثيرة، منها ما في الصحيحين عن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حكم الحاكم فأخطأ فله أجر، وإن أصاب فله أجران. ومنها حديث بريدة: إذا حصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. طيب ما الشاهد في هذا؟ أن حكم الله واحد، نعم قد لا تصيبه، لكن أنزله على حكمك، فإنك إن تخطئ في حكمك أعظم أو أقل من أن تخطئ في حكم الله وتقول هذا حكم الله. طيب هل في هذا بيان أن الإنسان ما يقول هذا حكم الله، إنما يقول هذا حكمي في أي مسألة أم ماذا؟ يعني في المسائل الاجتهادية هذه نقول ظهر لي بدلي أرى كذا، أما في المنصوص عليه الواضح القطعي هذا نقول هذا حكم الله، حكم الله وجوب الصلاة، حكم الله وجوب الزكاة، حكم الله وجوب الإيمان بالقدر وهكذا. نعم. قال شيخ الإسلام: فهذا الخطب فيه أشد، اللي هو في اختلاف الإيه؟ التضاد. هذا الخطب فيه أشد لأن القولين يتنافيان. لكن نجد كثيرا من هؤلاء قد يكون القول الباطل الذي مع منازعه، اسمع بقى هذه المسألة، لكن نجد كثيرا من هؤلاء اللي هم أصحاب اختلاف التضاد قد يكون القول الباطل الذي مع منازعه فيه حق ما أو معه دليل يقتضي حقا ما، فيرد الحق في هذا الأصل كله حتى يبقى هذا مبطلا في البعض كما كان الأول مبطلا في الأصل، كما رأيت لكثير من أهل السنة في مسائل القدر والصفات والصحابة وغيرهم. وأما أهل البدعة فالأمر فيهم ظاهر. يقول تاني: لكن نجد كثيرا من هؤلاء أي المختلفين اختلاف التضاد قد يكون القول الباطل الذي مع منازعه في حق ما. أنا أناقش أشعري وأقول أشعري هذا على الباطل، لكن القول الذي يناقشه فيه ليس باطلا من كل وجه، انما هو باطل من وجه، من وجهين، ولكن صحيح من وجه او من وجهين، فارد كل هذا. فقد يكون القول الباطل الذي مع منازعه فيه حق ما او معه دليل يقتضي حق ما، فيرد الحق في هذا الاصل كله حتى يبقى هذا مبطلا في البعض كما كان الاول مبطلا في الاصل، كما رأيت لكثير من السنة في مسائل القدر والصفات والصحابة وغيرهم. وأما أهل البدعة فالأمر فيهم ظاهر. فينبغي الإنسان لو أنا أرد على أشعري أقول: أما قوله كذا فصحيح يدل عليه الدليل، خلاص. يعني إحنا ما نقول الأشاعرة أخطأوا في إثبات الصفات السبع، فعلا نثبت هذه الصفات السبع لله عز وجل، نقولهم أصابوا في إثبات الصفات السبع من السمع والبصر والقدرة والكلام والعلم والحياة وغير ذلك، هذه الصفات أصابوا فيها، وإن أخطأوا في طريق الاستدلال إيه علي، لأنهم أثبتوها بالعقل، قالوا يثبتها إيه العقل، ثم نلزمهم بموجب ما أثبتوه من جانب حق أن يثبتوا سائر الصفات على هذا الإيه، على هذه القاعدة. وعلى هذا فإن بعض الناس لا ينصف خصمه، يقول ابن باز بقى رحمة الله عليه معلقا على هذا، لأن دي مسألة مهمة جدا. ليه يا أخواني؟ كما قلت لكم تكرارا ومرارا، عروا الحق عن قائله والباطل عن قائله من جهة القبول والرد، بمعنى إنني أقبل الحق لكون الدليل قد عينناه الحق، وأرد الباطل لكون الدليل قد عينناه باطل، بغض النظر عن القائل للحق أو الواقع في الباطل. فلو وقع في باطل إمام من الأئمة أقول هذا باطل، ولو كان قائله إمام من الأئمة، ولو قال الحق شيطان لقلت هذا حق، لا أرد لكون القائل له الشيطان. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: صادقك وهو كذوب. وقال في حديث عبد الله بن مسعود كما عند البخاري لما قال له: يا أبا القاسم أنا ترى أن الله جعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع وكذا، فضحك النبي مقرا له وقالوا: نعمة القوم أنتم اليهود، قالوا: نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فعلم النبي الأمة ألا تقول هذا، وأن تقول ما شاء الله ثم شاء محمد. يبقى إذن دليل الحق ما هو يا إخوان؟ دليل الحق الحق الذي هو في الكتاب والسنة. طب ودل على أن هذا باطل مو بلأنه فلان الذي قاله، لا. ولهذا إذا نطق يهودي بحق فخذ هذا الحق وهو يهودي، وإذا نطق إبليس بحق فخذ هذا الحق. ولهذا احنا فرقنا بين التلقي عن المبتدع وقبول الحق من المبتدع. أما الحق يأتي من المبتدع فهذا يقبل، أما التلقي على ذيه فلا يقبل ولا أذهب إليه. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة سل الله أن يرزقك شيطانا تتعلم منه واطلب العلم على يد الشياطين، أبدا. ولا قال: يا حبر يا يهودي تعالى علمني كل يوم، ولا ذاب يتعلم العلم من اليهود. تلقي العلم شيء، وأما قبول الحق ورد الحق شيء آخر. ولهذا أهل السنة والجماعة ينصفون لأنهم يتعاملون مع حق وإيه وباطل. تمام. بعض الناس قد يأتي في الردود يحمله غضبه ويحمله عدم إنصافه على رد كل ما يقوله الخصم حتى ولو كان صحيحا في بعض الجزئيات، ولا يدري هذا المسكين أنه بذلك يرد على نفسه أنه قد وقع في مثل ما وقع فيه، بيد أن هذا وقع في الأصل وهذا وقع في ماذا؟ في البعض. ولهذا يقول شيخ الإسلام هنا حتى يبقى هذا مبطلا في البعض كما كان الأول مبطلا فين؟ في الأصل، كما كان الأول مبطلا في الأصل. ويبقى أنت من أهل الباطل، أنت أيضا من أهل الباطل لأنك رددت الحق فتحتاج إلى الرد عليك، ولهذا لا يرد على أهل الباطل إلا أهل الحق. يعلق على هذا الموضع الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يقول: وعلى هذا فإن بعض الناس لا ينصف خصمه فقد يكون أخطأ في الأصل ولكن عنده أشياء طيبة فالواجب أن ينصفه فيها، فيقول له هذا حسن وطيب لكن عملك الفلاني أو الأصل خطأ، فيبين له خطأ ويبين له صواب ولا يجحد له صوابه بل يعترف به ويرد عليه خطأ بالأدلة والأسلوب الحسن، والآخر كذلك ينصفه ويخبره بالصواب ويدله على الحق ولا يجحد حقه. طبعا كان ابن باز أستاذ في هذا، ولهذا تنازع في ابن باز طائفتان. طائفة قالت ابن باز هذه طريقته وفتح باب الموازنات، وطائفة قالت وان ابن باز ما كان يقول هذا عنده حق وهذا عنده باطل وهذا 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 الى اخره، وفتح باب الموازنات. وطائفة قالت ان ابن باز رد على اهل الباطل ورد على كذا 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 ولم يذكر حسناته ولم يفهم طريقة ابن باز. فطريقة ابن باز فيها التمييز بين الحكم على المعين وبين طريقة دعوة المعين. تابعوا يا اخواني، في فرق بين طريقة الدعوة وبين الحكم. هذا شخص عنده حماس الدين وغير على الدين وغير كذا وكذا كذا ولكن على غير سبيل وهدى، حينما اتي انا ادعو اقول ايه؟ اقول والله تحمد غيرتك وجزاك الله خيرا على هذا، والحقيقة هذه الغيرة يفقدها كثير من الناس اليوم وهذا تشكر لك، ولكن ينبغي أن تكون هذه الغيرة على وفق الكتاب والسنة وعلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت قد أخطأت في كذا وخالفت في هذا، وهذا كلام المبتدع وهذا كلام المعتزلة وهذا كلام كذا وهذا كلام كذا، هذه طريقة دعوة. طيب هذا الرجل على ما هو عليه، ثم سئلت عن الحكم عليه ماذا أقول؟ أقول هذا مبتدع، هذا ضل، هذا منحرف. فهناك فرق بين الحكم على شخصي وبين دعوته، وبين دعوته، فإنك في حال دعوته تفتح قلبه بالأسلوب. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله في بعض المواضع في بيان أساليب الدعوة نفسه وأنت تدعو، قال: فحيثما كان، حيثما كان فتح قلب هذا للحق فثم شرع الله. يعني مثلا أحد إخوانكم اليوم بالسفتير الصباح اليوم في مسألة، بويا الشيخ في مسألة احنا اختلفنا فيها، كنا في مسجد كذا فاختلفنا فيها امس، ايه؟ قال انا امام المسجد، انا امام المسجد. وبعدين في العشاء فدخلت فاقاموا الصلاة وتقدم واحد يصلي بالناس، وهو كان من الاوقاف، بس والله انا ما اعرف انه من الاوقاف، لكن المهم هو امام من الاوقاف. فالمهم انا دخلت وهو يصلي، فالمهم اخذت منه الميكروفون واتممت الصلاة، وقف بجنبي، وقف هو جانبي، اوقفته جانبي وصليت بالناس. يعني هو داخل، لا 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 لا، هذا الرجل من أوقاف يصلي، فهو دخل على القبلة على طول وبيصلي، أخذ الميكروفون وأكمل هو الصلاة والثاني واقف بجواره حتى فرغ من الصلاة. قلت له بعدين إيه اللي حصل في المسجد؟ ما الذي حصل في المسجد؟ قال طبعا الإمام من أوقاف غضب جدا وقال عجبكم هذا وكذا، فأنا بينت للناس السنة وإنه هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم وكان مدخرا وأما وأتم بها أبو بكر وكذا 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 إلى آخره. قلت لقد أحدث فتنة عظيمة بهذا، وإلا فالله سلم، كان يمكن تحول المسجد إلى مقتلة، إلى مقتلة. ثم إن هذا جائز ولا واجب ولا مسنون ولا كذا؟ حتى النبي لما أراد أن يتقدم وأراد لما أبو بكر صفق الناس وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ونظر أبو بكر فإذا برسوله أراد يتأخر، أشار إليه النبي أن يبقى مكانك. صحيح أن هذا جائز، لكن النبي قال يبقى مكانك، يبقى الأفضل أن يبقى الناس على ما هم عليه حتى لا يشوش على الناس. هذه واحدة. الأمر الثاني علم الناس، علم الناس الأول، مش علم الناس عمليا مباشرة تجي تأتي تجد واحد في القبلة تأخذ الميكروفون منه وتكمل الصلاة، هذه صعبة، هذه صعبة. طب هذا أسلوب، أنا قلت له ستتحدث بلدتك اليوم بهذا الحديث، سوف يكون هذا اليوم حديثتك هذه حديث الساعة في البلدة، لأن غير معقول للناس. قلت له هذا الكلام، هذا الكلام يفهم خواص طلبة العلم، هذا الكلام يفهم الخواص من طلبة العلم. رايح انت تبتلي الناس بهذه المسألة، واحد ياخد ميكروفون واحد يا اخواني ممكن الصلاة، ده ما حصلتش ابدا عند الناس، هذه مشكلة. فينك تفهم الناس ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا مع الصديق رضي الله عنه وكذا، صعب جدا جدا جدا. علم الناس بهذا الاول، لكن بعض الاخوة قد يتحمس في هذا. فالشاهد ان اسلوب الدعوة شيء، وان الحكم على الشخص شيء اخر. انت قد تراني احكم على القرضاوي بالضلال والبدعة، لكن لو انا مكنت من القرضاوي وجلست مع القرضاوي ماذا ساقول له؟ اقول له انت عقلك متفتح ولك اختيارات كذا ولك كذا ولك كذا ولك كذا ولك كذا، لكن هل جعلت ذلك على السنة؟ ولا جعلت ذلك في آخر حياتك وأنت الآن رجل قربت كذا وكذا وكذا؟ يكون الأسلوب أسلوبا آخر، فأسلوب الدعوة أسلوب آخر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أما بعد قال في الهرقل من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم، هذا موضع خطاب، لكن هرقل يحكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مسلم وبأنه كذا؟ أبدا، ما يحكم عليه بهذا. لما في حال الخطاب يكون الأسلوب آخر. فابن باز رحمة الله عليه هنا يا أخواني دائما، وأنا رأيت هذا والله، رأيت من يتشدد في هذه الأحكام يستدل بابن باز، ورأيت من يفتح الباب على مصراعيه يستدل بابن باز. وابن باز بريء من الطريقتين. ابن باز إذا دعا فهو حسن الدعوة والبيان والرفق، وإذا حكم يقتضيه المعين هذا. نعم، كما في الصحابة رضي الله عليهم وارضاهم، فخرجوا ورافضة قالوا فيهم ما قالوا من الكلام السيء. شوف اسمع، وأهل السنة والجماعة معلوم قالوا فيهم، فيبين لمن غلط في الصحابة فيقال ما كان ينبغي أن يكون هذا الاختلاف، ولا ينبغي أن يكون هذا النزاع، ولكن ينبغي أن يرجعوا إلى ما يجب عليهم جميعا من الوقوف عند حد الله، لكن هذا اجتهاد وهذا اجتهاد، والمصيب منهم له أجران والمختل أجر. أما تكفرون فهذا باطل، وأما كانوا تنزعوا واختلفوا فلا شك أنه ما كان ينبغي منهم هذا، بل ينبغي عدم ذلك، لكنهم مجتهدون، أصاب هذا فلو أجران، وأخطأ هذا فلو أجر، لكن القول إنهم كفروا بهذا فهذا هو الباطل وهذا هو الضلال. طيب، ثم أكمل شيخ الإسلام فقال وكما رأيت الكثير من الفقهاء أو لأكثر المتأخرين في مسائل الفقه، وكذلك رأيت منه كثيرا بين بعض المتفقهة وبعض المتصوفة وبين فرق المتصوفة ونظائره كثيرة، وبعض المتصوفة وبين فرق المتصوفة ونظائره كثيرة، ومن جعل الله له هداية ونورا، اسمع، رأى من هذا ما يتبين له به منفعة ما جاء في الكتاب والسنة من النهي عن هذا وأشباهه، وإن كانت القلوب الصحيحة تنكر هذا ابتداء، لكن نور على نور، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وهذا القسم الذي سميناه اختلاف التنوع، كل واحد من المختلفين مصيب فيه بلا تردد، لكن الذم واقع على من بغى على الآخر فيه، وقد دل القرآن على حمد كل واحدة من الطائفتين في مثل هذا، إذا لم يحصل من أحدهما بغي، كما في قوله ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. يا سلام يا سلام يا اخواني على انتزاع الادلة على القرآن. الناس دي عاشوا مع القرآن يا اخواني، عاشوا 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 حياة اثرية. شوف الدليل على ان اختلاف التنوع كل مصيب ولا يعاب، التنوع لان المعنى واحد، وسواء فعلت هذا فقد وفقت الحق او فعلت هذا فقد وفقت الحق، ما قطعتم من الناس او تركتموها قائمة على اصولها فبإذن الله. وقد كان الصحابة في حصار بن النضير اختلفوا في قطع الاشجار والنخيل، فقطع قوم وترك اخرون، وكما في قوله وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا الحكيم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا أتينا حكما وعلما فخص سليمان بالفهم وأثنى عليهما بالعلم والحكم. وكما في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم يوم بني قريظة وقد كان أمر المنادي ينادي لا يصلين أحد العصر إلى في بني قريظة من صلى العصر في وقتها ومن أخرها إلى وصل بني قريظة. وكما في قوله صلى الله عليه وسلم إذا شاذ الحكم فأصاب فله أجران وإذا شاذ ولم يصب فله أجر ونظائره كثيرة. وإذا جعلت هذا قسما آخر صار الاختلاف ثلاثة أقسام. نعم شيخ عن اتخاذ المصلي سترة في صلاته هل هذا من باب الواجب أو من باب المستحب؟ فقال هذا من باب المستحب. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها. هذه السنة لكن ليس بواجب. فسئل كيف صرفت عن الوجوب. طبعا دي أسئلة ابن باز يعني يسألون هذه الأسئلة الدقيقة هي مسألة بقى كيف صرفت عن وجوب. قال قد ثبت عن فضل بن عباس عند أبي داود والنسائي أنه صلى الله عليه وسلم صلى في الصحراء من دون سترة. وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم صلى في منى إلى غير جدار. طبعا سبق في اليوم في الصباح ونحن نقرأ بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بيان الحكم وأن الأقرب أن السترة هذه واجبة. وأما كلام وأما الاستدلال بحديث الصحيحين وحديث ابن عباس إلى غير جدار فلا ينفي السترة لأنه قد يكون صلى إلى غير جدار صلى إلى شيء غير الجدار. أما الحديث هذا وحديث الفضل شوف كده شيخ معتز صلى في الصحراء من دون سترة. طيب ثم أكمل شيخ الإسلام رحمة الله عليه مبحث الاختلاف التنوع والتضاد فقال وما القسم الثاني من الاختلاف المذكور في كتاب الله. وأما القسم الثاني من الاختلاف المذكور في كتاب الله فهو ما حمد فيه إحدى الطائفتين وهم المؤمنون وذم فيه الأخرى هو الاختلاف التضاد. كما قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وأتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما قتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا. فقول ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر حمد لإحدى الطائفتين وهم المؤمنون وذم للأخرى. كذلك قوله هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم الجنود والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أراد يخرج منها أعيد فيها وذوق عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا عن الصالحات. يبقى ذكر الطائفتين خصمان المؤمنون و الكافرون فمدح الله عز وجل المؤمنين وذم الكافرين. يبقى الاختلاف اختلاف التضاد احد الطائفتين محمود والاخرى مذمومة. وما اختلاف التنوع فالكل محمود مع ما ثبت في الصحيح عن ابي ذر رضي الله عنه انها نزلت في المقتتلين يوم بدر. طيب قال شيخ الاسلام قال ابن باز رحمة الله عليه في تعليق على هذا اللي هو نزلت في المقتتلين يوم بدر علي وحمزة وعبيدة بن الحارث والذين برزوا من قريش وهم عتبة وشيبة والوليد بن عتبة قال نزلت علق الشيخ نزل في عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وهي الطائفة المذمومة الكافرة وفي حمزة وعلي وعبيدة وهي طائفة المسلمين الممدوحة فهي نزلت في خصمين أحدهما مذموم والآخر ممدوح. فقصة الكفار والذين عملوا عملا صالحا تشبه قصة أهل بدر وتشبه غيرها مع الاختلاف بين المسلمين وأعدائه. قال ابن تيمية وأكثر الاختلاف الذي يؤول إلى الأهواء بين الأمة من القسم الأول وكذلك آل إلى سفك الدماء واستباحات الأموال والعداوة والبغضاء. ياه عجيب هذه مسألة في غاية الأهمية. يقول ابن تيمية بعدما ذكر خلاف التنوع واختلاف التضاد يقول وأكثر الاختلاف الذي يؤول إلى الأهواء مش الاختلاف الواقع بالطبع الذي انتهى إليه ولا الاختلاف الذي انتهى إليه اختلاف تضاد بينك وبين المعتزلة اختلاف تضاد بينك وبين الجهمية اختلاف تضاد بينك وبين الجبرية اختلاف تضاد. لكن يقول إبا أكثر الاختلاف الذي يؤول إلى الأهواء بين الأمة من القسم الأول وكذلك آل إلى سفك الدماء واستباحة الأموال والعدوات والبغضاء. علق الشيخ ابن باز على هذا فقال أكثر الذي وقع بين الأمة من اختلاف هو اختلاف تنوع، لكن بسبب عدم الإنصاف من الطائفة الأخرى وقع النزاع والخصومة كما وقع بين أهل الشام والعراق بين علي ومعاوية. هذه والله يا إخواني فائدة عزيزة جدا جدا، يعني لا تستهن الخلاف بالخلاف حتى في اختلاف التنوع إذا نوقش مناقشة غير علمية، وإذا لم يكن هناك الإنصاف والتجرد فقد تكون المسألة يسعني أنا وأنت الخلاف فيها، أو قولك لا يخالف قولي ولكن طريقة عرضك أتهمها بأنها عرض الخوارج، وتتهموني أنا بأن طريقة عرضي عرض الإيه؟ عرض المرجئة، فأحكم عليك بأنك خارجي وتحكم علي بأنني مرجئ. وقد يتعصب الإنسان لقوله فلا يزال التعصب به حتى يريده موارد أهل البدع، فيجد نفسه ينتصر لهذه الأقوال الباطلة من أجل أن يدعم قوله، والبداية هذا الشر الصغير. فيقول أكثر الاختلاف الذي آل إلى الأهواء وكذا كان اختلاف التنوع، كان يمكن لو الإنسان لو استوعب الطرفان ما قال كان يمكن أن يحل الأمر، ولكن إيه ولكنه طال حتى وصل إلى سفك الدماء واستباحة الأموال. ثم قال شيخ الإسلام، نعم أمال إيه الخلاف الإيه؟ قال ايه في القسم الاول؟ فين بتقول القسم الاول فين؟ ها والثاني ما هو اصلا ما هو المذموم رجع الى الاوصاف، يعني لو اختلاف التنوع ادى للتناحر والتشاحن فيذم كلا الطائفتين. ولهذا الشيخ نفسه علق على هذا قال اختلاف التنوع، لكن المذموم يعني ايه؟ المذموم للمسالك، المذموم للمسالك انه مع سعة الامر الا انك تعصبت وانا تعصبت فصار كلا الطائفتين مذموم. لماذا؟ لانه لم يحسن أن يتعامل مع هذا فظن أنه تضاد ووقع سفك الدماء بينهم بسببها. ولهذا علق الشيخ ابن باز قال أكثر الذي وقع بين الأمة من اختلاف واختلاف التنوع، لكن بسبب عدم الإنصاف من الطائفة الأخرى وقع النزاع والخصومة كما وقع بين أهل الشام والعراق بين علي ومعاوية. نعم 71 نفس النسخة اللي معايا. اي نعم اي نعم، ما هو نفسه قال ثم نجد لكثير من الامه في ذلك من الاختلاف ما اوجب اقتتال الطوائف منهم كاختلافهم على شفع الاقامه وايتاليه ونحو ذلك، وهذا عين محرم مع انه ايه من اختلاف التنوع، ان الاقامه بالنسبه للاذان والاقامه وكذا بالنسبه للشفع والوتر هذا من اختلاف التنوع وكله ورد به الروايات، ولكن هذا ادى الوقوع في المحرم، فيكون الطائفتان في ذلك مذمومتين، يكون الطائفتان مذمومتين. ليه؟ لأنهما ما أحسن التعامل مع هذا الاختلاف، وده يعني وارد سبحان الله. قال لأن إحدى الطائفتين لا تعترف الأخرى بما معها من الحق ولا تنصفها، بل تزيد على ما مع نفسها من الحق زيادة من الباطل والأخرى كذلك. انتبهت يا أخويا محمود، انتبه انتبه، يقول إيه خلي بالك. وأكثر الاختلاف الذي يقول الأهواء بين الأمة من القسم الأول، وكذلك آل إلى سفك الدماء واستباحة الأموال والعداوات والبغضاء. ثم قال لأن إحدى الطائفتين لا تعترف للأخرى بما معها من الحق ولا تنصفها، إذن هذه معها حق وهذه معها حق، لكن هذه لا تعترف وهذه لا تعترف. فأنا عندي الأذان هو أذان بلال، وأنت عندك الأذان هو أذان أبي محظورة. أنا أرى أذان بلال السنة وما عداه بدعة، وأنت ترى أذان أبي محظورة هو السنة وما عداه بدعة، فأصفك بالمبتدع وتصفوني بالمبتدع، والأمران ورد بهم السنة. لكن أنا قد أشتد فأحاول تضعيف هذه الرواية ورد هذه الرواية وتأويل هذه الرواية، وأنت كذلك تحاول لما وصل الأمر إلى العصبية، بل تزيد على ما مع نفسها من الحق. اسمع به، يبقى الأمر الأول رد ما مع الطائفة الأخرى من حق. الأمر الثاني، هذه العصبية تسلم إلى هذا يا أخوان. الأمر الثاني، تزيد على ما مع نفسها من الحق زيادات من الباطل، زيادات من الباطل، معناها على الحق تزيد زيادات من الباطل من أجل يكون الغلبة على الطائفة الأخرى والأخرى كذلك. يبقى الطائفتان وقع في أمرين عظيمين صار بهما اختلاف التنوع، هذا أدى إلى وقوع في المحرم، بل إلى الشحناء والبغضاء، بل إلى الاقتتال. الأمر الأول رد الحق، الأمر الثاني الزيادات من الباطل من أجل أن تكون له الغلبة والنصر. وكذلك جعل الله مصدر اختلاف البغي، في وده اللي بيسميه الشريعة يا أخواني البغي، البغي. قال تعالى وما اختلف فيه إلا الذين أوتوا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، لأن البغي مجاوزة الحد، وذكر هذا في غير موضع من القرآن ليكون عبرة لهذه الأمة. يعني خذ مثالا على هذا، صاحبكم الذي أنكر أن يكون الخليفة السابق، أن يكون الإمام السابق إماما، في الرد عليه ماذا قلنا؟ مكفرا إياه، ولا نراك تكفره فإن كتابك يرد على هذا وكذا كذا، يلزم منه القول بشغور الزمان، ولا نراك كذا، يلزم منه يلزم منه، لكن أتتك الشبهة من كذا وكذا وكذا، والرد عليه كذا وكذا، هذا رد علمي على حسب ما يقول الكتاب ولا لا؟ أنت ما بغيت عليه، ثم نصحت بل يستعجل في هذه الأمور، فلك نظائر في مثل هذه الفتاوى، فلقد أفتيت في كذا وأفتيت في كذا، وكانت هذه عجلة لا تحمد. طيب تمام تمام، بما جاء الرد به؟ جاء الرد عليه، جاء الرد، هذا لؤم فلاحين، هذا كذا، أي علاقة من الفلاحين بهذا؟ هذا لؤم فلاحين، هذا كذا، هذا كذا. هذا يذكرنا بكلام الشيخ فلان لما كان يقول، لما يسأل واحد عن كم رجلا للأرنب فيقول أهلا. يبقى هذا اسمه يا إخواني، هذا باغي، هذا ليس رد الحجة بالحجة، هذا إيه؟ هذا باغي، هذا هو البغي بحق، هذا هو البغي بحق. فيحصل زيادات من الباطل ويحصل رد الحق الذي معك. طيب، وقريب من هذا الباب يقول كما قال تعالى وما اختلف فيه الذين أوتوا من بعد ما جاءتهم بينات بغيا بينهم. من هذا البغي يدفعك إلى تبني الباطل ورد الحق، مع علمك أن هذا باطل وهذا حق، لكن عين الغضب والعلو عين لا تبصر، لأن البغي مجاوزة الحد، وذكر هذا في غير موضع من القرآن ليكون عبرة لهذه الأمة. ولهذا قال سبحانه ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا أقرب لإيه؟ للتقصير. واحد اليوم على تبرير لسرقات رسلان، وإن ما في سلف ما سموه سرقة وكذا، بدلا ما يرد على من سرق يرد على من حذر من السرق. هذا بغي بعينه أصلا، هذا هو البغي بعينه، هذا هو البغي، أنك أنت ترد على إيه؟ على من عدها سرقة، وما اسمها إيه؟ سرقة مال اسمها إيه؟ سرقة. فكيف بسرقة جهد تتشبع بما لم تعط فيه؟ هذا تسميه، وذكرنا أدلة كثيرة من السلف أن هذا هو السرقة، أن هذا هو السرقة، حتى صاحب السرقة ما استطاع أن يبرر هذا علميا، بيد أنه قال كنت مشغولا برد على أهل الأهواء فلم يكن عندي وقت الإحاب، وهو نفسه معتقد أن من سرق عبارة أو من سرق صفحة فهو سارق، فاحكم عليه بما اعتقد، لكن تقيم محاضرة كاملة من أجل أن تبرر السرقة وترد على من تتبعه في هذا، ولا ترد على صاحب البلية نفسه، هذه مشكلة، هذه مشكلة مشكلة. ولكن الله سبحانه وتعالى يظهر لعباده الباغي الظالم من المنصف، فهذا الإنصاف ينبغي أن يكون مع أعداء الله يا أخوان. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا وأقربوا للتقوى، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. وقريب من هذا الباب ما خرجه في الصحيحين عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فأمرهم بالإمساك عما لم يؤمروا به، معللا ذلك بأن سبب هلاك الأولين إنما كان كثرة السؤال ثم الاختلاف على الرسل بالمعصية، كما أخبرنا الله عن بني إسرائيل من مخالفتهم أمر موسى. سبب هلاك الأولين إنما كان من كثرة السؤال ثم الاختلاف على الرسل بالمعصية، كما أخبر الله عز وجل عن بني إسرائيل من مخالفتهم أمر موسى في الجهاد وغيره وفي كثرة السؤالين عن صفات البقرة التي أمرهم بذبحها. لكن هذا الاختلاف على الأنبياء هو والله أعلم مخالفة للأنبياء، كما يقال اختلف الناس على الأمير إذا خالفوا. والاختلاف الأول مخالفة بعضهم بعضا، وإن كان الأمران متلازمين، أو أن الاختلاف على الأنبياء هو الاختلاف فيما بينهم فإن اللفظ يحتمله، ثم الاختلاف كله قد يكون في التنزيل والحروف كما في حديث ابن مسعود، وقد يكون في التأويل كما يحتمله حديث عبد الله بن عمرو، فإن حديث عمرو بن شعيب يدل على ذلك إن كانت هذه القصة، يعلق الشيخ قائلا إن كانت هذه القصة، لعله سقطت هنا كلمة محفوظة، أي إن كانت القصة محفوظة يعني التي ستأتي لاحقا لما خرج عليهم وقد اختلفوا فتغير وجهه وقال إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا، وإنما نزل يصدق بعضه بعضا، فما عرفت منه فأعملوا به وما جهلت منه فردوه إلى عالمه، وهذا التأويل بالمعنى وهو يتعلق بالقدر. ثم ساق الحديث حديث أحمد رحمه الله عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أن نفرا كانوا جلوسا بباب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم ألم يقل له كذا وكذا، وقال بعضهم ألم يقل له كذا وكذا، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فكأنما فوقئ في وجهه حب الرمان، فقال أبي هذا أمرتم أو بهذا بعثتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ إنما ضلت الأمم قبلكم بمثل هذا، إنكم لستم مما هاهنا في شيء، انظروا الذي أمرتكم به فاعملوا به، والذي نهيتكم عنه فانتهوا عنه. وذكر أحاديث في معنى هذا. ثم ذكر حديث فقال رواه عنه الناس ورواه ابن ماجه، فقال السائل ابن باز رحمة الله عليه ما معنى رواه عنه الناس؟ الجواب أي الرواة الثقات، وقال للعهد، لأن الناس يطلقون على أشياء مثل ما قال الله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، فالمراد بالناس المخلصون من الرواة الثقات يعني. هذا طبعا معنى أيضا دقيق عند الشيخ، فعلا الناس قد يطلقوا ويراد به الطائفة ليس كل الناس، مش رواه الناس يعني رواه الثقات يعني، رواه عنه الناس يعني الثقات المعنيون بالأمر. وعلى هذا يحمل استشارة عبد الرحمن بن عوف فطفق يستشير الناس، من الناس؟ الخواص. وأما رواية أنه صار يستشير النساء وكذا هذه رواية ضعيفة ما تصح، ولكن طفق يستشير الناس يعني الخواص أهل الحل والعقد يستشير الناس. فالناس قد تطلق ويراد بها الفئة، كما قال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوه فزادهم إيمانا. وكتب أحمد في رسالته المتوكل هذا الحديث وجعل يقول لهم في منظرتي يوم الدار إن قد نهينا أن نضرب كتاب الله بعضه ببعض، وهذا العلمي رحمه الله بما في خلاف هذا الحديث من الفساد العظيم. نعم، وهذا باب واسع لم نقصد له هنا، وإنما الغرض يقول شيخ الإسلام التنبيه على ما يخاف على الأمة من موافقة الأمم قبلها. طبعا هو هنا حذر من الاختلاف لأن هذا داء بالأمم، وضرب كتاب بعضه ببعض لأن هذا داء بالأمم، إذ الأمر في هذا الحديث كما قال صلى الله عليه وسلم أصل هلاك بني آدم إنما كان التنازع في القدر، وعنه نشأ مذهب المجوس القائل بالأصلين النور والظلمة، ومذهب الصابئة وغيرهم القائل بقدم العالم، ومذاهب كثير من مجوس هذه الأمة وغيرهم، ومذاهب كثير ممن عطل الشرائع. قال الشيخ مجوس هذه الأمة هم القدرية والمعتزلة. ويقول الشيخ أيضا في التحذير من الاختلاف يقول يخشى على الأمة، ابن باز يقول يخشى على الأمة أن تقع مثل الأمم قبلها في الاختلاف إذا ضاع الحق بينهم ويتناحرون ويتقتلون كما وقع لغيرهم. فالواجب إزاء الاختلاف، التزام الهدوء واللين في النصح، استخدام الأسلوب الحسن حتى يفهم المعنى ويظهر الكلام، وهذا هو الأسلوب الشرعي، ولا يضرب كتاب الله بعضه ببعض. ومن ذلك الإنصاف، فإن كل واحد يريد أن يثبت أنه صاحب الحق وأن الآخر هو الخطأ، فإن الحق يستقيم وليكن الهدف هو الحق فقط سواء معه أو مع أخيه. أما إذا كان العكس فهذه مصيبة يقع بها شر عظيم، لأن من أراد الحق قصده وتعلق به سواء كان معه أو مع خصمه، لأن مراده والتعبد بالحق. أما من أراد نصرة نفسه فإنه ينصر نفسه ولو بالباطل، والله لو أورد خصمه الحق بأدلة لرده عليه ولفق قواعد يرد بها الحق وهو غير مقتنع بها. يعني قد يقول هذا الحديث الذي استدلت به ضعيف، قد يقول هذا الحديث ضعيف وهو قد صححه أصلا، هو يرجح تصحيحه لكنه قال هو ضعيف من باب أن يرد عليه. والغرض من ذكر هذه الأحاديث والتنبيه من الحديث والسنة على مثل ما في القرآن من قوله تعالى وخضتم كالذي خاضوا. طيب، يعني نفس الكلام في هذا المعنى هو واحد في ذم الاختلاف، وكل هذا مقدمة حتى نحضر ما وقع فيه هؤلاء، إلى أن قال فعلم أن مشابهة هذه الأمة اليهود والنصارى وفارس والروم مما ذمه الله ورسوله وهو المطلوب. نعم، نقف هنا بعد هذه المقدمة من ذم الاختلاف ومشابهة الأمم في هذا، وألا يضرب المسلم كتاب الله عز وجل بعضه ببعض، بل يرد المتشابه إلى المحكم. نعم.